بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 73 من الفقه الواضح في الحاشية، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. 1. سورة النساء. أتابع بعون الله عز وجل. المحرمات بسبب الرضاع، وقد حرم الله سبحانه وتعالى بسبب الرضاع صنفين من النساء: 1. الأم التي أرضعت، 2. الأخت من الرضاع. وليست الأم المرضعة وحدها هي التي تحرم على من أرضعت، بل هي وأصولها وفروعها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أخيها وبنات أختها، وذلك لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري وغيره. والأخت من الرضاع سواء رضع معها أم رضع قبلها أم بعدها. الرضاع الذي يثبت به التحريم، اختلف الفقهاء في القدر الذي يثبت به التحريم. 1. فقال المالكية والحنفية: يثبت التحريم بوصول لبن المرضع إلى حلق الطفل ولو بطريق الأنف مهما قل مقداره، أخذا من أطلاق لفظ الرضاع، فهو عام يشمل القليل والكثير. ولما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتك. عيد فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: وكيف وقد قيل؟ دعها عنك. فترك الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السؤال عن عدد الرضاعات، وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالرضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه. 2. ويرى جمهور الحنابلة أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضاعات، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن المصة والمصتين لا يثبت بهما التحريم، ويثبت بما زاد عليهما. 2. ويرى الشافعية أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات مشبعات، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فدل الحديث على أن المراد بالرضاع في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مقيد بعدد معين وهو خمس رضعات. غير أن هذا الحديث قد وجه إليه المخالفون عدة اعتراضات، منها أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وهو نقل جمع عن جمع، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، وهو كان كما قالت عائشة: لما خفى على المخالفين من أمثال علي وابن عباس وغيرهما، هكذا مضبوطة، والله تعالى أعلم. أو يمكن أن تكون لما خفي على المخالفين. أتابع بعون الله عز وجل. والأصح عندي أن الرضاع المحرم هو الذي يكون أكثر من مصتين متفرقتين للحديث المتقدم، وهو قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، والله سبحانه وتعالى أعلم. سن الرضاع. والرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، لقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولأن الرضيع في هذه المدة يعتمد على لبن المرضع فينبت به لحمه وعظمه، فتكون المرضع له بمنزلة أمه. وقد روى الدارقطني وابن عدي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. وروى أبو داود أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أمجز العظم وأنبت اللحم. وعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. أو يمكن أن تكون فتق الأمعاء. والصحيح فتق الأمعاء وتابع بعون الله عز وجل، رواه الترمذي وصححه. وقد زاد المالكي على الحولين الشهر والشهرين احتياطا. وقد ورد عن مالك رحمه الله سبحانه وتعالى أن الطفل إذا فضم قبل العامين واعتمد في غذائه على الأطعمة الأخرى ثم عاد إلى الرضاع لا يثبت بهذا الرضاع التحريم. ويرى الشافعية والحنفية أنه لو عاد إلى الرضاع بعد أن انفصل عنه في خلال العامين يثبت به التحريم، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يثبت الرضاع. ويثبت الرضاع عند المالكية بإقرار المرضع ما لم تشتهر بالكذب أو تحوم حولها التهمة في تفريق الزوجين. فإن قالت للمرأة للزوجين قد أرضعتكما وكانت موضع ثقة ليست مشهورة الكذب، وجب على الزوج مفارقة زوجته. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 قواه وشده، 3 غذاها واكتفت به عن غيره من الأطعمة. بعون الله عز وجل. وبهذا قال كثير من الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث عقبة بن الحارث المتقدم ذكره. ويثبت الرضاع أيضا عندهم بشهادة امرأتين غير المرضع بشرط أن يفشو قولهما ويشتهر قبل الشهادة. ويرى الأحناف أن التحريم لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. ويرى الشافعية أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو 4 نسوة، كل امرأتين برجل، لأن النساء هن اللاتي يطلعن على ذلك في الغالب. زوج المرضع يعتبر زوج المرضع أبا للرضيع لأنه سبب في نزول اللبن. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعائشة إذني لأفلح ابن القعيس فإنه عمك، وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أو كما قال. وقد سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، يحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. الاحتياط في أمر الرضاع، يجب على كل امرأة أن تحتاط في أمر الرضاع، فلا ترضع طفلا من أقاربها أو جيرانها إلا عند الضرورة، فربما يحدث توافق بين الفتى وإحدى أقاربه أو جيرانه فيصدم بأن أمه أو أمها قد أرضعتهما، وربما يتزوجها وهو لا يدري أنها رضعت من أمه أو رضعها هو من أمها. إلا قبل المتابعة في الحاشية 1 سورة البقرة، وتابع بعون الله عز وجل أو رضعها هو من أمها إلا بعد أن يقضي معها مدة طويلة وقد أنجب منها أولادا، فيفاجأ بأنه تزوج أخته من الرضاع فيضطر إلى مفارقتها حتما. فانظر كيف يكون مصيره ومصيرها ومصير أولادهما المحرمات بسبب المصاهرة. المراد بالمصاهرة القرابة الناشئة عن الزواج. قال الله سبحانه وتعالى أعيد، المحرمات بسبب المصاهرة. المراد بالمصاهرة القرابة الناشئة عن الزواج. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والمحرمات بسبب المصاهرة 4 أصناف: 1 أم الزوجة وأمها وأم أمها وأم أبيها، لقوله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم اثنان بنت الزوجة التي دخل بها وبنت بنتها وبنات ابنائها مهما نزل فإن لم يكن قد دخل بأمها فلا تحرم عليه لقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثلاثة حليلة الابن الصلبي وحليلة ابنه مهما نزل لقوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أربعة زوجة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل بها فمتى عقد عليها عقدا صحيحا حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه مهما نزلوا في الدرجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يرث امرأة أبيه مع ما يرثه من المال والعقار، فإن شاء زوجها لغيره وإن شاء تزوجها هو، وكان العقلاء منهم وذوو المروءة يبغضون هذا النوع من الزواج، ويسمونه نكاح المقت أي نكاح الغضب واللعنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء الإسلام أبطل هذا النكاح ومقت فاعله، فقال جل شأنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قبل المتابعة في الحاشية واحد سورة الفرقان. اثنان أي إلا ما قد مضى فهو معفو عنه. ثلاثة سورة النساء. متابع بعون الله عز وجل. روى ابن أبي حاتم بسنده عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلات وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي، فقال خيرا، ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومي، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وروى أحمد في مسنده عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. المحرمات لأسباب متفرقة. تكلمنا فيما سبق عن المحرمات بسبب النسب، والمحرمات بسبب الرضاع، والمحرمات بسبب المصاهرة، وسنتكلم الآن عن المحرمات لأسباب متفرقة. واحد الجمع بين الأختين لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي حرم عليكم أن تجمعوا بين أختين في عصمة واحدة إلا ما قد مضى في الجاهلية فإنه معفو عنه، فإنه كان تحت رجل أختان، أو فإذا كان تحت رجل أختان وجب عليه أن يفارق إحداهما. روى أحمد وغيره أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلق أيتهما شئت، وإن طلق امرأته فلا يباح له أن يتزوج أختها إلا إذا انقضت عدة التي طلقها. اثنان الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فلا يجوز للرجل أن يجمع بينهما في عصمة واحدة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. في الحاشية واحد انظر تفسير ابن كثير على حسب ما نقصد بالإعراب. أتابع بعون الله عز وجل. وروى ابن عبد البر وغيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل على العمة أو على الخالة، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثلاثة المتزوجة فلا يباح بحال أن يتزوج الرجل زوجة غيره ولا من كانت معتدة من طلاقه رعاية لحق الزوج وصيانة لمائه وحرمته. قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء، أي وممن حرم عليكم نكاحهن، المحصنات من النساء وهن المتزوجات ومن في حكمهن كالمعتدات من طلاق أو من وفاة. أربعة من طلقت ثلاثة لا يباح لمن طلق مرأته ثلاثا مرة بعد مرة أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا فيدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل عند حكم نكاح التحليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. خمسة الزانية والعياذ بالله عز وجل، لا يباح للمؤمن أن ينكح زانية ثبت عليها الزنا بالإقرار أو بالشهود أو اشتهرت بذلك ما لم تتب توبة نصوحة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد أو مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأزار بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناقه وكانت صديقته. قال فجئت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقه. عيد، هو كان بمكة بغي يقال لها عناقه وكانت صديقته. قال فجئت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقه. قال فسكت عني فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. والحكمة في تحريم زواج الزانية أنها خبيثة لا تتورع عن إفساد فراش زوجها وتلويث عرضه ونسبه وتعريضه للقيل والقال وفساد الحال. في الحاشية واحد سورة البقرة، اثنان سورة النور، ثلاثة جمع أسير. أتابع بعون الله عز وجل. ثم إن كان الزواج مبنيا أو إن الزواج مبني الأصح ثم إن الزواج مبني على المودة والرحمة، فكيف تكون الخبيثة محبوبة للطيب عطوفة عليه رحمة به مخلصة له؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والرجل مطالب شرعا أن يتخير لأولاده أمة مؤمنة صالحة تكون لأبنائها مدرسة يتعلمون منها مبادئ الخلق والدين، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة تفرط في عرضها فتكون عارا عليه وعلى أبنائه من بعده. 6. المشركة. اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج وثنية ولا امرأة ممن يعبد البقرة أو يسجد للنار ولا معتنقة لمذهب من المذاهب التي لا تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى كالوجودية والشيوعية ومن هم على شاكلتهم، ولا من ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الزواج الكتابيات. اتفق أكثر أهل العلم على إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب الحرائر دون الإماء والمحاربات، محتجين بقوله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى دون غيرهم. في الحاشية 1 سورة النور، 2 سورة البقرة، 3 سورة المائدة. أتابع بعون الله عز وجل. وإنما أبيح طعامهم وتزوج منهم لإزالة الحواجز بينهم وبين الدخول في الإسلام، فبالزواج تتوثق الصلاة وتقوى الروابط بين الأسر وتتاح لهم دراسة الإسلام عن قرب، وربما تدخل هذه الزوجة في الإسلام وربما يدخل فيه أهلها أيضا. ولذلك ينبغي أن يكون ذلك هو هدف المسلم الذي يبتغي الزواج من يهودية أو نصرانية. والزواج من أهل الكتاب وإن كان مباحا شرعا إلا أنه يكره لمن وجد المسلمة ولم يكن مضطرا إلى الزواج من أهل الكتاب ولم يكن هناك مطمع في إسلامها، وذلك لأنها قد لا تلتزم بالآداب والمبادئ التي وضعها الإسلام، وقد ينجب منها أولادا فتهودهم أو تنصرهم وهم بلا شك لا يجدون عندهم ما يجدونه في الأم المسلمة من الرعاية الدينية وحسن التوجيه إلى ما فيه صلاح أمرهم في دنياهم وآخرتهم. والزوج نفسه لا يجد منها ما يجده من زوجته المسلمة من السكون النفسي والاستقرار العاطفي والتجاوب الوجداني، وذلك لاختلاف العقيدة واختلاف أساليب التربية الدينية عند كل منهما. فالأحرى بالمسلم ألا يقدم على الزواج من الكتابية إلا عند الضرورة أو كان له مطمع في إسلامها. الفرق بين الكتابية والمشركة. فإن قلت ما الفرق بين الكتابية والمشركة، مع أن كل منهما لا يؤمن بوحدانية الله إيمانا صحيحا ولا يؤمن بما لله من صفات الكمال والتنزيه، فكل منهما يجعل لله شريكا، فاليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله والعياذ بالله عز وجل. والمشركون على اختلاف نحلهم ومذاهبهم يعبدون أوثانا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله، والعياذ بالله عز وجل. قلت: الفرق بينهما كبير، فأهل الكتاب لهم دين سماوي وكتاب منزل وإن حرفوه، أما المشركون فليس لهم دين سماوي ولا كتاب منزل ولا شريعة يلتزمونها في رعاية الحقوق والواجبات والمعاملات. وأهل الكتاب يؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر بوجه عام، وإن كان في إيمانهم زيغ وانحراف وتناقض واختلاف، وفهمهم للإسلام أكثر وأدق من فهم المشركين له، لأنهم يجدون في كتبهم أمارات صدق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كل ما بلغ عن ربه عز وجل. لهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج منهم ليتيح لهم التعرف عليه أكثر وأكثر، ولتخلو نفوسهم من الحقد والحسد الذي حال بينهم وبين الدخول فيه، مع التيقن من صدقه وسلامة أحكامه وقيمه ومبادئه ومقاصده. ثم إن الكتابية لها دين قد يحملها على طاعة زوجها والإحسان إليه والمحافظة على ماله وعرضه، وإن كان ذلك أمرا مشكوكا فيه. أما المشركة فليس لها دين تترسم خطاه وتلتزم تعاليمه في رعاية الحقوق والواجبات كما قلنا. وبهذا تظهر لنا الحكمة الإلهية من إباحة الزواج من الكتابية دون المشركة. زواج المسلمة بغير المسلم. أجمع الفقهاء قاطبة على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يختبروا النساء التي يخرجن مهاجرات إلى المدينة، فيسألوهن عن سبب خروجهن: هل خرجن حبا في الله ورسوله وفرارا من الفتنة في دينهم وابتغاء لنصرة الإسلام والمسلمين؟ فإن كنا قد خرجنا لذلك لا يعيدوهن إلى أزواجهن من الكفار، فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقد حرمت هذه الآية زواج المسلمات بغير المسلمين. قبل المتابعة في الحاشية: 1. سورة الممتحنة. أتابع بعون الله عز وجل. قال ابن كثير: وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك والمؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوجة عيد كان ولهذا كان كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة. فلما رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: أرأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ ففعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن ربيع أبو العاص بن ربيع سنة 8 فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة كما قال الإمام أحمد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.